فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقف عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقف عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر.
يقول المصنف الإمام السجستاني رحمه الله كتابه الساحر الوصول إلى بناء الفروع عن الأصول، القسم الثاني من أقسام المتن الفعلي، قال رحمه الله: وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في أصول الدين، عصمة الأنبياء صلوات الله
عليهم، أي العقيدة، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر لنا أقوال العلماء في حكمه، وما اعتمد عليه المالكية من هذه الأقوال وعمدتهم فيما اختاروه، فبنى الفروع الفقهية كعادته وكمنهجه المعهود على تلك القواعد. نعم.
القسم الثاني من أحكام المتن الفعل، وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في أصول الدين عصمة
الأنبياء
صلوات الله عليهم عن المعاصي.
نعم، عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير
معصية. إذا فعل، وعلى ذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا قطعا أنه ليس بمعصية، لأنه معصوم، لأن النبي وسائر الأنبياء معصومون عن المعاصي، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فقد اختلف في حكم فعله صلى الله عليه وسلم، أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجود،
بفعله صلى الله عليه وسلم، هذه قال
الإمام مالك رحمه الله وأكثر أصحابه، والإمام أحمد رحمه الله وأكثر أصحابه، قال به ابن سريج من الشافعية ابن الصنعاني، فقال إنه أشبه الأشبه بمذهب الإمام الشافعي. وأقول أهل الظاهر، أقول باب الحنفية.
وحكاه الطفويه من ذلك عن مالك رحمه الله، فقال: رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله
صلى الله عليه وسلم.
ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
لكن هذا لكن الآيات لا تستدل بها القائلون بوجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله فيه النظر، لأن الآية تدل على وجود المتابعة لا على وجود الفعل، يدل على وجود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك شامل لمتابعته، شامل لمتابعة أمته له في أفعاله بصرف النظر عن وجوده أو عن وجود الفعل أو عن وجود الاقتداء بفعله أو مادية الاقتداء بفعله. وكذلك الآيات الثانية التي استدل بها الله كلنا رحمة الله جميعا.
والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو منبوذ.
نعم، لأن فعله صلى الله عليه وسلم إما يكون قربة وإما يكون عادة. لذلك المصنف رحمه الله نظر في فعله إلى يعني هذين الوجهين، نظر في فعله إلى هذين الوجهين، فقال إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أنه قصد بفعله إذا قصد النبي قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى.
أي ينظر إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم قربة، فهل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مندوبا إليه أو يكون واجبا؟ والقول الأول سلف أنه يقولون بوجود اقتداء النبي سابق الأول الذي سبق ذكرتهم، يقولون بوجود اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، أي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي قصد به القربة. والقول الثاني أنه للنبي أن الاقتداء به مندوب إليه في فعله الذي قصد به القربة. هذا هو الصحيح، هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وسيعلل لذلك سيعلل لذلك لخيار هذا القول ولرجحانه على غيره. نعم.
لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه.
لأن
ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه.
يوضح رجحان فعله على تركه أي يعني أن تركه هو الندب. لأن الندب فيه جانبان، جانب الفعل وجانب الترك. وإذا ترجح جانب الفعل على جانب الترك فهو المندوب. ولا تنحط درجة فعله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من ذلك إذا كان قربة، لأنه لا يتصور استواء الطرفين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة. لا يمكن أن يتصور الطرفان في فعله الذي فعله على قصد القربة. لا بد أن يترجح أحد الجانبين فيه. فإذا ترجح جانب الفعل على جانب الترك فهو المندوب، وهو الذي يهمل عليه في النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما قصد به القربة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. فإذا فعل فعلا بعد أن نهى عنه كان ذلك منه بيانا على أن المنهي عنه للكراهة وليس للتحريم. فيقال إن فعله هذا بيان منه لصرف بيان منه لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، ولا يقال إنه فعل المكروه. أما غيره إذا فعل ذلك الفعل يقال إنه فعل المكروه، فربما يفعل للمكروه مبين أنه للتنبيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب نفع من القرب. وإذا ثبت ذلك ترجح أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي قصد به القربة مندوب إليه، لأن الزيادة على ذلك تحتاج إلى دليل، أي إيجاب الاقتداء به في فعله الذي قصد به القربة يحتاج إلى دليل. هو خيار شيخنا، أنا بقول هذا خيار شيخنا، أنا برجع له رحمه الله حسب شيخنا.
لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية للأصل.
الزيادة عليه منتفية، المراد بقوله الزيادة عليه منتفية أي حمله على الوجود، حمله على الوجود، فحمله على الوجود منتفي. نعم. إلا بدليل يدل عليه.
وذلك هو معنى النبي.
نعم هذا هو.
وإن لم يظهر منه قصد قربته ففعله
ذلك. أراد أن توقف في المسألة. نعم.
وإن لم يظهر منه قصد قربته ففعله ذلك محمول على الإباحة.
هذا شوف. لكن إذا فعل فعلا. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لو لم يقصد به القربة فالاقتداء به مباح، لأن فعله يدل على الإباحة ويدل على أنه مباح. لذلك يقول الإمام ابن جزي رحمه الله فيه الجواب، قال فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة الجبلة، قال فيه الجواز. وإن كان رحمكم الله، وإن كان بعض لما قال إنه مندوب، إنه مندوب يعني الاقتداء به مندوب، وهذا قول أكثر أكثر أحناف، أي أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه العادة مندوب. وبعدهم طلب الوقف، طلب الوقف، أيضا لما طلب الوقف في المسألة ثلاث أقوال: الجواز والقول الصحيح والراجح هو اختيار المصنف رحمه الله واختيار غيرهما لنا كالإمام ابن جزي سائر تقريب الوصول إلى علم الوصول وغيرهما من العلماء المحققين، وهذا رجاء شيخنا الشيخ محمد المختار الأصولي رحمه الله. والإمام وكذلك أبو العلي البجري رحمه الله قال بهذا، يعني قال بهذا أي أن فعله على سبيل العادة يجوز الاقتداء به، وأن حكمه الجواز، وهذا بالنسبة لا نفس الفعل إلى نفس الفعل، أما بالنسبة لصفته قال إنه مندوب إليه، بالنسبة لصفة الفعل مندوب إليه، لأنه قال إذا مثل بتناول النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل تناوله صلى الله عليه وسلم مثل مشيه على النعلين، مثل بالأكل والشرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالإنسان لا يريد أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يقتدى به على النمط الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، مثلا لا يريد أن يمشي مثلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فلا بد أن يوافق مشيه لمشي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه. فإذا كان كذلك الحمد لله، إذا كان كذلك فهو مدور من هي بصفة الفعل لا لنفس الفعل، أي أنه قصد به القربة، يعني أن القربة تمحل هذا الفعل للمد أو تجعل هذا الفعل للمد، تجعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل للمد. نعم.
وإن لم يظهر منه قصد قربة ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الحلم فيه، والزيادة على ذلك مكتفية في الأصل، وذلك هو معنى الإباحة. إذا تقرب هذا فحمل الكلام في الأفعال مصروف بأربعة شروط. الشرط الأول ألا يكون جبليا،
إما يكون جبليا إذا كان الفعل جبليا فيجوز الاقتداء به فيه، وأيضا الاقتداء يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لا فلا يجب ذلك ولا يندب. نعم. لكن الإنسان إذا أراد أن يعجل ذلك فله أن يفعل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، و ويقصد القربة، ويقصد القربة الأفضل، يقصد يعني الاتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الاتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المفعيل. مثلا واحد يريد أن يتعمم، فمن أراد أن يتعمم فلا يتعمم مثل ما كان مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يتعمم، فإمامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا آبا أقول له حنك، يعني مثل نمط السودانيين هذا، أما مجرد لف الشيء على الرأس على خافة الرأس فلا أظن أن هذا يأخذ حكمة الاقتدام عن اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم في التعمم. فإذا تعمم الإنسان يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمم وقصد به الاقتداء به يجعل لأنه على قصد الاتساع والاقتداء بشرط أن يقعه أن يقع التعمم على مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعمم وهكذا غيره من سائر الأفعال الجبلية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. والصحيح في الإمام في تعمم أنه أن الإمام يتعمم من الأفعال الجبلية وليس من الأفعال من السنن التشريعية لأن العرب كانوا يتعممون في جاهليتهم والكفار هم يتعممون عند الله تعالى. ماذا قال إن ذلك من قبيل التشريع من قبيل السنة التشريعية الصحيح الأول.
الشرط الأول أن لا يكون جبلية كالأكل والشرب والنوم والثياب والكحول. إن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها ولا يلزم أن نأكل إذا أكل ولا أن ننام إذا نام.
أي مثل ما كان يأكل مثل ما كان ينام صلى الله عليه وسلم.
الشرط الثالث أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كالتهجد
ولا يكون الفعل خاصا به كالتهجد في الليل. يعني توجوب التهجد في الليل قيل أن ذلك كان واجبا يعني كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك التهجد واجب عليه وقال واجبا على أمته وطبعا قال أنه كان واجبا عليه وعلى أمته ثم نسخ وجوده في حق أمته وباقي وجوده في حقه صلى الله عليه وسلم عليه. ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
مقاما محمودا.
إن ذلك إلا إن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخله الاقتداء به فيه. نعم.
فالتهجد بالليل فإنه خاص به في الوجود
وكذلك الزواج بأكثر من أربع نسبة.
وكالزيادة على أربع زوجات
لا شوف وكالزيادة على أربع زوجات
فإنه خاص به في الإباحة.
نعم.
ولذلك أنه
خاص به في الإباحة
ولذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها رضي الله عنها. وبذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها.
هذا عند المالكية أن يجعلون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يعتق الرجل يجعل الرجل اعتاقه للمرأة صداقا لها. هذا من يعدون هذا أفعل المالكيون يعدون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما طلب به في هذا الكتاب.
وجعل عتقها صداقها فلا يجوز ذلك لغيره عندنا.
شوف عندنا
والمخالف يرى ان ذلك
غيرهم يخالفون في هذا هو كذلك ليس بخاص به. نعم.
الشرط الثالث الا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته.
الشرط ان يكون فعله بيانا لما ثبت مشروعيته لأن ذلك لأن فعله عندئذ يكون يأخذ حكم مبينه. إن كان مبين واجبا دل حكمه على الوجوب، أي حكم الفعل هو على الوجوب. وإن كان مبين مندوبا حكم الفعل هو على الندب. هكذا
فأنه إذا كان
بيانا
فحكمه تابع لما هو بيان له.
لا يأخذ
بيان.
فقد
يكون
البيان
بقوله كقوله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي.
وقد قاله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
فإنه بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة. وكذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
فإنه بيان لقوله تعالى وأذن في الحج، وهذا للناس في الحج يأتوك رجالا على كل دائما يأتينا من كل حج نعم يقصد.
فقد يكون البيان بالقرينة كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكور.
والحديث ثابت.
فإنه بيان في قوله تعالى فالسارق والسارقة تقطع أيديهما. الشرط الرابع
الفعل أنا. فكانه أدخل أربع مسألة مسألة أخرى في هذه المسألة، وهي بما يقع البيان. مسألة بما يقع البيان، يقع البيان بالقول، أي بقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، ويقع البيان بفعله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ذلك، وأقى صلاته وأقى بيان كيفية الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم حيث بقي المنبر، فأرص هذا كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. فكلما أراد أن يسجد نزل البحر وسجد في أصل المنبر. فكل هذا بيان بفعله صلى الله عليه وسلم، ويقع البيان كذلك بالإشارة، لما ذلك من إشارته إلى بالمحجر إلى الحجر الأسود. ويقع البيان من صلى الله عليه وسلم بإقراره على نوع من أنواع البيان. ويقع البيان منه بالكتابة، فإن ذلك كتابته إلى عظماء الدنيا وأمرائها. من هذه الكتابات ما كتبه إلى عظيم الروم هرقل، يقال هرقل ويقال هرقل. وغيره مما كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كتاباته إلى الإسلام. نعم، ذلك من أنواع البيان.
الشرط الرابع ألا يكون قد علم حكمه قبل ذلك. فإنه
في مسألة الفعل يعني الكتاب فيه صلى الله عليه وسلم أن يكون قد علم حكمه
قبل ذلك. فإنه إذا علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فهو مثله مثله.
نعم.
وإذا تقررت هذه الشروط فنقول أما الحكم الأول فهو الذي يرجو فيه قصر القربة إلى الله تعالى، فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو تفصيلا. في محل الحكم أو تفصيلا. أما الإجمال فكاحتجاج الشافعية على أن مدح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، فيما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم تربع ثلاثا. ويقول أصحابنا هذا ليس بصريح عند تكرار المسلم بل الظاهر انه لا يتناوله لان الوضوء ماخوذ من الوضاءه وهي النظافه.
قول مالك يا قول مهلنا قال الجمهور بعدم التسليط مسح الرأس من الحنفية والمالكية والحنابلة.
والنظافة مخصوصة للغسل فكأنه قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. الجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشافعي تتناول مسح الرأس ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء أحسن الله الصلاة
نعم
ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح الرأس. فعرفنا أن الوضوء مشتمل على مسح الرأس في قوله توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن ذاك الحديث بعينه فيما قال لكن ثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة صحيحين. أسرع المتابعة توضع مرة ناريتين حتى حديث الإمام بالخص حديث إمرأة مولى أصمان وجل عن ونبي ذكر لنا كيف توضع أصمان وجل عن ويوي الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه المخالفة بين أعضاء الوضوء. غسل بعض الأعضاء الوضوء مرتين ومرة ثلاث مرات. نعم.
وأما التفسير فكاحتجاج أصحابنا
على أنه القول بنفخ الرأس مرة واحدة والصحيح. والصحيح. لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ثلاث مرات مسح رأسه ثلاث مرات ولو جاز لا نقل أنه ذلك ولا مرة. بل أن الغسل ثقيل والمسح خفيف فيناسب الغسل التكرار فيناسب البصحة عدم التكرار فافترق.
وأما التفسير فباحتجاج أصحابنا على وجود الطهارة في الطواف بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
احتجاج أصحابنا
على وجود الطهارة في الطواف بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم قال باشتراط الطهارة باشتراط الطهارة في الطواف قول المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم فالحنفية ملأنا ذهب إلى عدد الشرطية الطهارة في الطواف.
بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارته فتقول الحنفية لا
يلزم من ذنب. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على غير الطهارة. جميع أطعمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت بالطهارة بالطهارة صلى الله عليه وسلم. فلقول الحنفية
لا يلزم من ذلك الوجود لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يجب على الوجود.
نعم لكن إذا وجد قرينة قرينة الوجود يحمل قوله أي يحمل فعله على الوجود. والآن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله من إدراده من الحج من أفعال الحج وقد سبق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لمجمل فلا حكم مبينه حكم ذلك المجمل أن يبين. وقد قال تعالى ولي الطواف بالبيت العتيق فطواف النبي صلى الله عليه وسلم تطواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت متطهرا دل على أن الطهارة واجبة وأنها شرط. وإن كان الأحناف يقولون بوجودها لكن يقولون أنها غير شرط يقولون أنها غير شرطين. يوجد الفرق بين الوجود والشرطية. فقالوا ليست الطهارة شرطا في الطواف لكنها واجبة. وعلى ذلك من طاف بالبيت على قولهم غير متطهرين بدون الطهارة فطوافه صحيح ويجب ذلك بالدم لأنه ترك واجبا ما عندهم تفصيل في هذه المسألة. هل إذا طاف بقى في مكة ماذا يجب عليه؟ هل يليق عليه بدنا أو عليه كاء أو عليه شاء؟ وهل إذا رجع إلى بلده ماذا يليق دمه؟ هل هو بدنا أو شاء غير ذلك؟ أو إذا جاء يعني أو إذا كان محضر الإحرام ماذا يفعل؟ يعني لا تفصل ذلك. لكن قالوا عليه أن يليق دما بتركه واجبا من واجبات الحج. لكن الطواف غير صحيح والجمهور يقول لا الطواف غير صحيح لأنه شرط.
والجواب عند أصحابنا أما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه إما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه وإما أنه بيان للطواف الواجب في قوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق وهو من المناسك فقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عن مناسككم. وإذا كان بيانا للواجب فهو واجب. ومن ذلك احتجاج أصحابنا على وجوب القيام في الخطبة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما.
هو المشهور يعني هو القول الأرى هو المشهور في المذهب الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد. ويوجد قوله في المذهب المالكي القول بعدم وجوب لكن المشهور عندهم وجوب ذلك. الأحناف لا يقولون بوجوبه. نعم طرق بيان المسألة في عند الإحكام وفي بلوغ المرام مستحيل وجود القيام من الخطبة يوم الجمعة.
والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجود ولا توجب القيام. وأصحابنا يبينون أنه للوجود بما في أصول الفقه
أنه أمر بأداء الجمعة بأداء صلاة الجمعة وبين كيف يؤدى كيف تؤدى هذه الصلاة بفعله. والفعل مبين لمجمل واجب يأخذ الحكم ذلك المبين ذلك المجمل مبين الواجب. نعم فيجب.
وأصحابه يبينون أنه للوجود بما في أصول الفقه أو يرونه بيانا
لما في أصول الفقه لما في أصول الفقه أن فعله إن كان بيانا للمجمل فله حكم ذلك مبين. نعم.
وأصحابنا يبينون أنه للوجود بما في أصول الفقه أو يرونه بيانا لصلاة الجمعة
نعم أول البيان
بثلاث الجمعة
نعم
وتابعها الواجب وبيان الواجب واجب
نعم
ومثل ذلك احتجاج الشافعية لما طرقه من أصحابه على وجود التفسير في النبوء بما روي
من رفقه في رواية زياد بن علي أن أنا الإمام مالك رحمه الله القول بوجوب التفسير وهو خلاف المشهور فالمشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله سنية الترتيب وقال الشافعية والحنابلة بوجوب الترتيب ولا يجب الترتيب في الوضوء كذلك عند الإمام أبي حنيفة لأن فرائض الوضوء عند الإمام أبي حنيفة الأربعة المنصوص عليها الأمور الأربعة المنصوص عليها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم. وهو قد تجد الشافعية المضافة من أصحابنا على وجوب التفسير في الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قد وضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه وربما
أيد الحديث
أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه.
غسل وجهه
ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه وربما يثبتون أنه صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث غير صحيح استدل به على جواز تنكيس الوضوء أي على أن الإمادة تغير واجب
توضأ فغسل وجهه
استدل به على أن التغير واجب.
نعم
فأنا بذلك
لا استدل من هذا الحديث على وجوب التفسير.
قال فضيلة الوجه قال
قال ومن ذلك احتجاج الشافعية وموافقه من أصحابنا على وجوب التفسير في الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه.
الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبه لأعضاء الوضوء كثيرة فهي صحيحة نعم.
وربما
كذلك الآية تدل على وجود الترتيب قال لأن الله تعالى يقول فاغسلوا إذا كنت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل الممسوح بين المغسولين والعرب في عادتهم لا تقطع النظير عن النظير إلا إذا كان لفائدة وهي هنا الترتيب
وربما يثبتون أنه توضأ مرتبا بطريقة أخرى ولو توضأ
نعم
ولو توضأ منكسا لوجبت تنكيسه.
نعم لو توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم منكسا لوجب التنكيس، لكنه لم ينقل. هذا في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منكسا فتضيأ فثبت بذلك أن الترتيب واجب
لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ مرتبا.
لكن عند الذين يقولون لأن فعله ليس بواجب أخذ وجوب الترتيب من أدلة أخرى أي من أدلة منفصلة. نعم نعم ما ذكرنا ما ذكرنا لكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإذا توضأ مرتبا كانت
كثيرة التركيز هو قلب شيء على رأسه، قلب شيء على رأسه ومنه هم النبي صلى الله عليه وسلم بتنكيس ردائه في صلاة الاستسقاء لكنه لم يفعل.
وإذا توضأ مرتبا كان التنكيس واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على
الصحيح أنه لا يدل عليه كما ذكرنا لأن الفعل ليس له صيغة، لأن الفعل ليس له صيغة كيف يفهم وجود فيما ليس له صيغة، لكن حمل على أقل رتب رتب الفعل. وهذا الندب لأن الفعل لا ينزل لأن الفعل لا ينزل لأن الفعل لا ينزل عن أكثر من هذا الرتب، والزيادة عليه من تشفية في الأصل الواحد تختل الدليل. نعم.
وأما القسم الثاني وهو الذي لا يظهر فيه قصد القدرة إلى الله تعالى فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم بما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة.
يعني النكاح الأصلي يقول أنه مباح لكنه يعتريه الأحكام التكليفة الخمسة، وقد يكون واجبا في حق بعض الناس كمن له قدرة على الزواج وخوف على نفسه العنت أي الوقوع في العنت، وقيل إنه يجب على مثل هذا الشخص. وقد ينبغي للشخص إذا كان قدر الزواج واستطاع الصبر وتيقن في نفسه تيقن أنه لا يقع أنه لا يقع في العنى مثلا يقال أنه يندم له. أنا بعض يرى الشغال بمن عبادة غيره من الأمور الأخرى أفضل من أن يشغل به النكاح، إذا كان النكاح يشغله عن بعض المهام في الدين أنه قادم على الزواج كان يندب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فما رغب عن سنتي فليس منه، أي رغب عنه يعني أي ترك هذه السنة مؤثرا مفضلا التبتل الوثنية لأن ذلك أنه عاصم لهذا الشيء. أما العلماء الذين تركوا الزواج فليسوا داخلا في هذا، أنا ما تركوا الزواج تبتلا نبي تبتلا والرهبنة والترهبن أبدا ما فعلوا هذا الذهب. فبما أنه لم يجب عليهم لا يستطيع أحد أن يعفنهم، لكن يقال الأولى أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من اقتداء غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني قد يكون مكروها وقد يكون حراما في حق ما لا يستطيع أن يطأ المرأة أساسا فيها كالمجبوب يا بالعلمين كثير لكن من موانع الجناء وفي حق الرجل وفي حق المرأة إذا كان ذلك ميؤوسا من علاجه أسأل صلى الله عليه وسلم يكون حراما في ذلك الشخص في حق ذلك الشخص يكون حراما عليه من مثل ذلك الشخص لأنه لا يستطيع أن يأتي بي من قصد الزواج وتتأتى منه من قصد الزواج فلم يتزوج إذا يقوى في حق الشخص الذي قدر عليه وينشغل أن أعطى أهله حقوقها بأمور أخرى إذا تتعصب فأعرف أنه يتزوج ينشغل بأمور أخرى أن أعطى أمراته حقوقها يقوى في حق ذات الشخص وقد يعثر إذا ضر بالمطعم إذن فالمسر رحمة ذكر على المثل ليقول لأن النكاح في الأسل مباح
والرواية ما يدل عليه جواز الفعل وهذا باحتجاج
جواز الفعل لكن قال بأي دليل أي دليل ولا
هو الذي الفصل الثاني وهو الذي لا يظهر فيه الفصل الخبر من الله تعالى فالرواية ما يدل عليه جواز الفعل
نعم
وهذا احتجاج الحنفية على جواز النكاح المحرم
لا جواز النكاح والآن يجوزوا نكاح المخيف نعم
ما روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم
حديث ابن عباس
إذا كان ذلك
الحديث صحيح لكن استدل به على جواز نكاح المخيف غير صحيح لأنه أجيب عن استدلال على هذا القصد بأجوبة منها أن قوله وهو مهرم أي وهو داخل في الشهر الله حرام في الأشهر الحرم لا أن أنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو مهرم أي وهو متلبس بحرام الأمة والفجر قول أهرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام في شهر الحرام أو في أحد الأشهر الحرم ويقال أحرم إذا دخل في المكان الحرام نعم كما يقال أبصر فلان إذا دخل مصر وأعرق إذا دخل العراق نعم نعم وقيل كذلك إن رياض بن عباس رضي الله عنه مع سائر الصحابة من قبيل رواية الأصابع وقصرها أم المؤمنة ميمونة نفسها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وفي رواية من رافي بن خديج هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ميمونة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو
حلال
وهو من كبير روايات الأكابر رواية تعرضت روايات الأكابر ومع روايات الأصاغر قدمت روايات الأكابر لأن الكبير يحترز أكثر من الصغير ولأن أمنا من ميمونة مباشرة وحديث وابن عباس حمل بواسطة حمل هذا الحديث تحمله بواسطة والمباشر مقدم على غير المباشر على غير المباشر أي على ما تحمل بواسطة. نعم بل يا صغيرة القصة فإن كان قد يقال هذا في حق يعني في راشد بن خديج فأنا مباشر لأنه كان رسولا بينها بين النبي صلى الله عليه وسلم بينها مباشر فيقدم روايات مباشر على روايات غير مباشر أي الذي روى بالواسطة. وصحبة القصة صحبة القصة أيضا حديثها مقدم على غير صاحبة القصة إن الذين أرسلنا ميمونة هنا هي صاحبة القصة وقد قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فهو حلال. نعم
فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك.
إذا لم يكن مباحا في حقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح
ذلك الجمهور يقولون لعدم جواز النكاح المحرم
وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح زوج دعيه نكاح زوج دعيه زوج الحارثة.
نعم هذا ثابت
لقوله سبحانه فلبنا القوم زيد منها وطرا زوجناكها معلله بقوله سبحانه
لكي
لا يكون على المؤمنين حرج في عباد
وجهه
اذا صبروا بالامس وقروا. فأفادت العلة اقتداء به في الإباحة
وضع الحرج. في المسألة الثانية صحيح أما في مصر الله فليس كذلك.
فاطمة ويلحق بالفعل في الدلالة ويلحق بالفعل في الدلالة الشرط وهو يلحق بالفعل في الدلالة الشرط
إله ما صحيح.
فإنه كان يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل
بفعله في ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فتركه ذلك شيء يدل على أنه
على عدم الوجود
يدل على عدم الوجود كما كان فعله من هذا الشيء لا يدل على عدم التحريم وترك شيء من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فعل بناء على قاعدتهم هل الترك فعل أو ليس بفعل هذا القاعدة عند الرسوليين وعند علماء القواعد الفقهية كذلك هل الترك فعل أو ليس بفعل وبني على هذا القاعدة على هذه القاعدة الخلافية أي أن الخلاف فيها فروع فقهية كثيرة اختلفوا فيها نتيجة اختلافهم في القاعدة وكل قاعدة صيغة أو صدرت بصيغة استفهام فإنها مختلفة فيها أي قاعدة صدرت بصيغة استفهام وهي قاعدة مختلفة فيها مثل هذه القاعدة هل الترك فعل أو ليس بفعل فاختلوا فيها إلى قولين القول بأنه فعل والقول بأنه ليس بفعل فمن قال أنه فعل إذا وجد واحدا يوشك على الهلاك واستطاع أن يعينه بعد الله سبحانه وتعالى على النجاة ولم يفعل فكأنه هو الذي قتله فيدي يدفع الدية ومن به جائفة الضرر بها، وعند غيره خيط يستعمل أي يستعمل الطبيب لمعالجة هذه الجائفة، فلم يسلم خيطه يتعلق بها ليخاط بها الجائفة، فمات من به جائفة أثم، فكانه قتله، فلنه يدي يفديه. وكذلك من رأى حيوانا كاد أن يهلك بساجة لوجود العلف، عنده ما يعرفه به، أي ما يقدمه على أنه علف، فلم يفعل حتى مات الحيوان فإنه يتوديه، وكأنه قتله. وكذلك ما رأى حيوانا كاد أن يموت، مثلا لو صدمت سيارة حيوانا يحتمل احتمالا قدر جدا يموت يهلك، ولم يبكي ذلك الحيوان زكاته شرعيا حتى مات خدت أنفي، فمثل هذا الحيوان بلا يضمنه ما لم يزكه لصاحبه، فكانه الذي قتله، لأنه ترك تذكيته إياه تذكية شرعية. وترك ما رأى جدار دار صاحبه جدار جاره يريد أن يقض، وعنده عمود يستطيع أن يقيم به جدار ولم يفعل، فكأنه هدم جداره، إذا هدم فيضمن هكذا. وكفنا بالنهي مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل والترك فعل في الصحيح المذهبي، والترك فعل في الصحيح المذهبي. نعم، مشهور مذهب أن الترك فعل.
ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يتدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم
التحريم
بفعله على عدم الوجود، وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجود النمو مما الفتح النعب، إذا رؤي أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
فالمسألة في الأطلاق عدم وجود من مسألة النار مطلقة، هذا ماذا الجمهور لنا من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن قال الإمام الشافعي القديم يجب الوضوء إذا أكل إنسان لحم جزور، وما شاء المذهب فلم يجب مطلقا إنما صف الله. هذا المذهب الشافعي والمذهب المهم. والقول الثاني وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا سواء أقل إنسان لحم جزور أم أقل غير لحم جزور. هذا ماذا ذلك إلى ما تقدمين وهذا السلام. القول الثالث وجوب الوضوء من أقل لحم الجزور وعدم وجوبه من غيره مما مسته النار وعدم وجوبه من غيره مما مسته النار وهو مذهب الإمام أحمد الإمام إسحاق بن الوهاب ماذا يدخل عندنا وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور وعدم وجوبه من غيره مما مسته النار مما مسته النار. هذا المذهب عند الخنادلة. فالخنادلة ليس من جمهور السالكين من الجمهور الذين ذكرتهم في الأول. وذلك لا تجد في كتبهم عندما يتكلمون في فراد الوضوء يكون فيها وأكل لحم الجزور وأكل لحم الجزور لأنه ينقض الوضوء عندهم. فإذا توضع الإنسان ثم أكل لحم الجزور ينقض الوضوء عند الحنابلة وسبب الخلاف حديثان. الأول أو أحدهما حديث زيد بن سموح رضي الله عنه وعن سائر الصحابة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من منصة النار أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من منصة النار. على التقدير خبر كان أو تأخيره فهذا الحديث يدل بعمومه على عدم الوضوء وعدم وجود الوضوء من أكل أي شيء مسته النار ومنه أكل لحم الجزور. مما مسته النار ما اسم الصلة. والحديث الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فهذا الحديثان هما صواب خلافي. تنسق الجمهور بالحديث الأول أخذوا بأمامه فقالوا بعدم وجود الوضوء من منصة النار مطلقا وحملوا الوضوء في الحديث الثاني على الوضوء اللغوي على معناه في اللغة فقالوا المراد به النظافة. قال ولعنا في أكل اللحم الجزور ولعنا في لحم الجزور دفنا مظهوما فنسب ذلك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ من أكله أي يعني أن ينظف الإنسان نفسه لما فيه من الزهوم والدسم. يقول ذلك ما ذكر ذلك والصحيح النظر إليه علم أحمد رحمه الله شاب نور آخر هو القول القديم في ميلاد الشافعي للإمام الشافعي رحمه الله. هذا هو الصحيح. هذا رجحه الإمام النووي. الإمام النووي قال إنما قاله الإمام رحمه الإمام إسحاق بن راهوي هو الصحيح والراجح، وإن كان على خلاف ما قاله جمهور أهل العلم من أهل العلماء، لأن حديثهم حديث المؤهل له الإمام إسحاق خاص وحديث الجمهور عام، ولا تعارض بين عام وخاص. هذا القول الصحيح الإمام بن أحمد.
وتحجبه على أن الحجامة لا تنفو للوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى.
وكاحتجاج من؟
على أن الحجامة
وكاحتجاجه أي
أصحاب
المالكية لم يقولون بهذا. نعم.
على أن الحجامة لا تنفو للوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى. وإما يلحق به أيضا بالدلالة على عدم الحكم سقوطه صلى الله عليه وسلم على حكم.
صحيح أن الحجامة في الحقيقة لا تفطر، عفوا ليس من يقرب به، ليس من راقد الوضوء.
ولما يلحق به أيضا بالدلالة على عدم الحكم سقوطه صلى الله عليه وسلم على حكم لو كان مشروعا لم يذهب. ومثاله احتجاج الشافعية على أن من أفطر في قضاء رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم، فقال الله أطعمك وسقاك.
يا متفق عليه الحديث صحيح.
فلو كان القضاء واجبا تبينه صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخيره عن وقت خطابه إلى وقت الحاجة. ولذلك قالوا إذا لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمالك يرون أن هذا الحديث أن سكوته في هذا في مثل هذه المسألة ليس من قبيل تأخير البيان على وقت الحاجة. أنا أقول ما احتج البيان بعد، ما احتج البيان بعد حتى يقول إنه من قبيل تأخير البيان على وقت الحاجة، لأن تأخير البيان على وقت الحاجة غير جائز، بل ولا كم حال ولم يقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط. لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فتأخير النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن المرأة المسلمة إذا أتت من مكة إليه في المدينة لا يردها إلى الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم أخر هذا البيان عن وقت الخطاب عندما عند الاشتراط، يعني لا شو كل شرط بينهم إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة حتى عندما حضر وقت الحاجة بين هذا الحكم لهم. ولكن عندما جاءته نسوة مؤمنات من مكة وجاء المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم رجعهم إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم الشرط في الرجال، الشرط في الرجال، نرى من قبيل تأخذ بياني عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قال الإمام ابن عربي المالكي رحمه الله قال فقطع الله ألسنتهم أن يكذبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك احتجابه على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقوع في رمضان
طبعا قوله من أفطر ناسيا، طبعا هذا عام من أن يقال من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أم الإفطار يقع بالأكل والشرب يقع بغيرهما يقع بالجماع يقع بغير ذلك فذلك اختلف العلماء في حكم من جامع أئمته ناسيا في نهار رمضان
وكذلك
المسألة بيناها في غير رمضان في رمضان في رمضان الماضية نعم في دار الهجرة وكذلك غير ذلك نعم
وكذلك احتجاجه
وما الإمام الشافعي آية رونا عليه القضاء ولو كفارة وكذلك الظاهرية يقولون بهذا وبعض يرون القضاء عليه يرون القضاء عليه ولا يجب عليه الكفارة و نعم وأن الذين قالوا لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة اعتمدوا على هذا الحديث وقاسوا هذه الحالة على حالة الأكل والشرب نسيانا في رمضان في رمضان في نهر رمضان قياس قوي ونمع أبو الحديث أيضا والذين وجبوا القضاء على الروح بالنسيان في إسقاط الكفارة فأسقط عن الكفارة وأجب على القضاء لأن ذلك أذرا نادر والنادر هو ما لا يخطر ببال المتكلم وما لا يخطر ببال المتكلم فهذا الذي كان نادرا يقولون النادر له حكم له حكم مثلا في خلاف اذا هل النادر له حكم وليس له حكم من القواعد المختلف فيها في الاصول وفي القواعد الفقهيه
كذلك
والاحتياط أن يقضي من وقع في ذلك أو من وقع منه ذلك أي من جامع أئمته في نهار رمضان ناسيا الاحتياط أن يقضي لكن ليس عليها الكفر لأن ذلك أخذ الإمام جامع يعني الجامع كل بعيد عن الجماع ليس كنسيان الجماع النسيان الأكل والشرب ليس كنسيان الجماع أو أن قصدي الإفطار بالأكل والشرب ليس كالإفطار بالجماع في نهار رمضان لأن الإجماع في الغالب له مقدمات لكن مع ذلك إن شاء الله أن يوسع الإنسان يوسع نعم
وكذلك احتجاجه على أن المرأة لا كفارة عليها في النساء في رمضان ما روي أن رجلا قال
احتجاجهم أي الشافعية والخناجلة معهم في هذا في النشر عندهم أن المرأة المتوجعة لزوجها لا تكفر أي لا تكفر الكفارة بنفسها إنما يكفر عنها زوجها إنما نكفر زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لم يأمر المرأة بالتكفير إنما أمر الرجل بالتكفير قالت المالكية لمن فقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن لم يأمرها لتقرر هذا الحكم قبل وللعلم به وما كان معلوما به لا يشتغل بذكره كما كان معلوم به بالبداهة، لا يشتغل بذكره بل عدم ذكره جائز جائز. والآن المرأة تقع في مكر رجل في الأحكام، نعم فالأولى أن تكفر المرأة إذا نفس ما يكفر الرجل، لكن كل هذا ليطبق على قاعدة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم الشيء. نعم.
بمعروف أن رجلا قال لا طعم أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبا.
أعتق.
أعتق رقبا.
لأن أعتق في الصلاة لازم أعتق يعتق عتاقة وعتقا. يعني قال أعتق أي أسأل عتيقا. لازم. لكن يقال أعتق إذا جعله عتيقا. حرره قال أعتق يعتق
أعتق رقبة ولو وجبت على المرأة فقال كل بيانه صلى الله عليه وسلم ولا أمره بتغيير ذلك لأجله كما أمر أنيسة في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال قمت يا أنيسة على امرأة هذا فإن
اعترفت فرجمها. يعني الحديث انتهى الحديث هذا إلى هذا الحديث. لكن اعترفت فرجمها. حتى تمام الحديث أخذ أيضا. فاعترفت فرجمها. وذلك النحويون يستشير بهذا الحديث. أنا ألا الفاي ألا الفاي التي تفيد التسبب. قال المقام يقولون أن أمسك من الشهيد ذلك قل النبي صلى الله عليه وسلم فرجمها فاعترفت فرجمها رجمها أقبى إجراسها مباشرة بدون مخلع. أصلا استجدوا مدي على ألا الفاي التي تفيد التعقيد التعقيد.
واعلم ان من شرط هذا الاستدلال بيان ان من شرط هذا الاستدلال بيان ان وقت ان الوقت وقت الحاجة للبيان.
نعم ان وقت
وقت الحاجة للبيان
ان وقت الحاجة للبيان هذا هو
بحيث يكون التأثير.
ذلك يقال ذلك يقال لا يمكن ان يسقط النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة حيث يكون إذا يكون السقوط لا يذن معصية عند أن فقط أنا ضبط وقت البيان وقت الحاجة إلى البيان. ولذلك لم يكن نحن أي المالكيين لم يقولوا بسقوط الكفارة أنا من أتي أرحمكم الله بسقوط الكفارة من أتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم سقط ذلك لعدم البيان إلى لعدم الحاجة إلى البيان وقتئذ. يعني مثل ما ذكرت لك عن الآن قبل قليل. نعم.
ولذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أكثر نسلا ولا بسقوط الكفارة عن المسألة في القطاع.
نعم.
ونرد ما احتج به الشافعية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفرد. فلا يلزم من
تركه
صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على القول سقوط الحكم.
نعم.
فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
على القول سقوط الحكم. بيان
الكراء.
فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على القول سقوط الحكم.
نعم صحيح مثلا قراءته صحيحة أنا أترك التصحيح يعني أترك التصحيح نضحنا نعم
فإنما
أرى أنا التقرير من كل شخص يعني أجل أما صادق
وإنما أمر أميسا على القول لأنه حد بلغ الإمام تبينه
أي يعترف مسألة الـ عن مسألة التقصير عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعته بالتقصير.
ووجب عليه القيام به بالفور، وهذا تمام الكلام على اسم الفعل.
نعم رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله. الحمد لله الذي أعاننا من أول يوم هذه الدولة إلى آخرها، والآن تتبعها دورة أخرى في المستقبل القريب بإذن الله تعالى، ومن ذلك من بعد شهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أجل ما تعلمنا ما علمنا له خالصة ومن غيره خالصة، وأجله سهلا مقبولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا سالمين وعافين، صحة صحة تامة دائمة، وأن يحسن أعمالنا وأخلاقنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبوئنا مبوأ منازل الأعمال الصالحين الربانيين والشيخنا في العلم والمعرفة الصالحين المستحيين الأتقياء المتقين المخلصين المخلصين المقبولين المباركين الفائزين الغانمين الموصلين المنصورين المعانين المؤثرين إلى غيرهم، إنه ولي ذلك القادر عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير وغاليق للشر. نسأله أن يجنبنا جميع المسلمين الفتن كلها ما ظهر منها بطن، وطوارق الليل والنهار إلا طوارق نطق بخير. نسأله أن يقلعنا وجميع المسلمين بالليل والنهار بكلاءته، أن يحفظنا بحفظه المتين، ويسترنا بستره ويسترنا سترا جميلا بستره المتين، إنه ولي ذلك القادر عليه. ونصيحتي إليكم أيها الأخوة الأفاضل، بعد تقديري لكم تجشم المشاق وتكلفكم المتاعب وتحملكم الصعاب لحضور هذه الدارة وغيرها مما سلفت، وما ستلحق هذه الدارة من الدارات بإذن الله بإذن الواحد الأحد. فأريد أن توقنوا أن العلم عبادة، وطلبه عبادة، والأمل به عبادة، والدعاء إليه عبادة، فلا بد من الإخلاص فيه، ولا بد من الاهتمام به أي اهتمام، فلا يتلاعب طالب ولا ينشغل بأمور أخرى، ويحاول أن لا يبطل هذه الجهود المضنية والمحنية بألوان من الذنوب وأضرب من المعاصي، ومن هذه المعاصي ما لا يكتف بها طالب العلم، وهي الغيبة والنميمة والتهريش بين العلماء ومحاولة الوقاية بعضهم لبعض، هذا ما لا يصلح، هذا ما يصلح، وما يصلح ما يصلح أن يكون خليقة من خلائق المسلم العادي، فكيف بالمسلم العالي، فكيف بالمسلم الذي يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجله من العلماء من مصابيه الدجى، كيف لا يرضى بنفسه من هذه السفاسف من هذه السفاسف الموت سبحان الله، ويدخل نفسه في جياهد يعني هذه الأمور السيئة، فينقل القول بين اللمان هذا فلان قال قال فيك كذا فلان قال فيك كذا وما لك في فلان وما لك في كذا لا بها من يفعل هذا كيف يثني حماره فيما لا يعود عليه بفائدة دنيوية ولا أخروية المصالح الدنيوية يفعلون هذا سبحان الله إذا قدر الله أن إذا قدر الله أن الإنسان ما يجد ما يريده من خطان الدنيا من أمام متاعها لا أحد يستطيع أن يعطيه والله فكيف يأتي بنصره فكيف يعني على حساب يعني سبحان الله العظيم فكيف يأتي بنصره على حساب ما يقبضه من الأمور الفانية من شهرة أو قصب مال أو قصب جاه أو سبحان الله غير ذلك من حظوظ الناس التي دخلت في أمور الدعوة فأفسدت كثيرا من الدعاء وأفسدت كثيرا من اللمع أكثر سنة عشية والأغرب أن يقع بعضنا في مثل هذه الأمور السيئة على حساب الدفاع عن السنة على حساب الدفاع على حساب تسخان على حساب الدعوة إلى السنة والسنة من ذلك بريئة براءة الشمس من اللمس وبراءة الذئب من دم يوسف سبحان الله يا للأجل يا للأجل انتباهنا 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 فإننا سنصير إلى دار شئنا ما بينه وبعد آخر وهي دار الحساب دار الجزاء ماذا تقول لربك يقول هات برهانا أنا ما قلت على أخيك أنا ما افتريت عليه ماذا تقول له أتود أن تتصدق أتود سبحان الله أن تطيع غيرك حسناتك التي تعبت في جامعها في الحياة الدنيا فتبقى مفلسا أتحب ذلك فلما لا تترك هذه الأمور السيئة لما لا تترك هذه الأمور هذه سبحان الله التي أصبحت سجايا لدى بعض الناس وهي أمور قبيحة رذيلة ألا يفع بما يفع بيننا غيرنا من أعداء الإسلام ومن أعداء السنة سبحان الله العظيم كان بعض الناس يعمل عميلا لآخرين ومن أشنى الأمور أن يتدخل الإنسان في نوايا غيره أن يقول لأنا نيته غير صحيح غير صالحة لأنه قال قلع لكن نوع شيء آخر أن لك سبيل الله هذا أن لك سبيل الله ما رخمت قلوب الناس هل شققت عن قلوبهم هل نقضت عنها أنا يكفيك زاجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حين قتل مسلما فقال له حينما قتل مسلما قال لا إله إلا الله فقال له ما قال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل مسلما قال إنما قال لهم فارق من السيف أي خوف من السيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبي سبحان ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة ألا يكفينا ذلك الزاجرة
كيف ما قال الزجر لزيد لأسامة بن زيد وغيره من الصحابة؟ كيف لا يقول كيف لا يقول لنا الزجر؟ كيف لا نرتجل به؟ أعجبنا بأنفسنا إلى هذا الحد حتى لا ننزل بزواجر القرآن والسنة ولا نرتدع بها. فمن نحن من أولئك البررة والصفوة الكرار وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعوا شيئا إلا وطبقوه، ما قبلوا بشيء إلا وفعلوه وتسابقوا في فعله، وما منه عن شيء إلا وانتهوا منه وارتدعوا عنه. هيات سبحاننا، هيات ما بيننا وبين أولئك، وشتان ما بيننا وبينهم. أنا لحق بهم، أنا متشبه بهم، ترجو النجاة لم تسبق من أمثالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسين. الإسلام والإيمان ليس بالدعاوى العريضة القول بأن الإنسان سني أو سلفي، ليس بالدعاوى العريضة ولا بالتمني ولا بالتشاهي، ولا بالنسبة الإنسان نفسه إلى أهل السنة، إلى سنة، إلى سلف. دع أفعالك تبرهن على ما تظنه أنت، دع أفعالك تبرهن على صدق قولك. ودعي سجايات تترجم عنك. أليس لا يعني ذلك أنك تنصب نفسك إلى فلان وفلان أو إلى كذا وكذا؟ لا يبني أنك من الله شيئا والله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة البتول؟ يا فاطمة سليني من مال اليوم، فإني لا أبني أنك من الله شيئا. سبحان الله العظيم. لا بد من التطبيق. ما بعدنا عن الواقع الصادق إلا ترك تعليم ديننا. كل إنسان يدعي. أين الفعل؟ جعجعة ولا طحنة. غريب. هذا أحسن يكون هذا من تلبيس إبليس. أن الإبليس لا يترك الإنسان مهما كان حتى يقبض. ويأتي الإنسان الشيطان حتى في عبادته، يحاول أن يسدها عليه. فلننتبه. ولا يجوز لنا أن نكون أدوات السوء، تستعمل كيف يشاء المضربون والذين يحاولون أن يحققوا أغراضا معينة، فيستعملون في أجيالنا بعض الناس أدوات لأنفسهم، يستعملونها في تحقيق ما يريدون وفي تنفيذ ما يريدون. يريدون أن يكون بعض الناس مما لا أقل لهم، ومن لم ينضج لبه يريدون أن يكون هؤلاء لهم طوى أمر ونفاذ إشارة في كل ما يريدونه. فأم حسن ما يصبح هذا؟ ولا يجب أن يكون إنسان إمعة. هذا من فوائد التعلم. من أساء سلوك طريق العلم خسر. ماذا الذي ابتلى به؟ كثير من الناس كثير مما يدعي أو مما يتسمون بطلب العلم، أساءت سلوك طريق العلم.
وأثار المهند انتهاج المهند الصحيح. سبحان من هذا إلى متى؟ إلى متى؟ فمن تعلم تبصر إلا إذا كان تعلم وليس بحق. من تعلم تبصر بإذن الله تعالى. قل إنما عدو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله ومعنا من المشركين على بصيرة. كيف تأتي البصيرة بدون تعلم؟ كيف تأتي البصيرة للإنسان الذي يدعي أنه يتعلم وهو أثار طريق تعلمه تعلم صحيح؟ أليس كل ما يتعبط كتابا من الكتب طالبا للعلم قد يتعبط لأي إنسان كتابا، لكن مع ذلك فهو على غيره أحوج. سبحان الله لماذا؟ لأنه ساءت نيته وساء طريق التعلم الصحيح. من أكثر هؤلاء حتى طلبات الناس يجمع لكل فن كتبا كثيرة جدا لكن لا يستفيد من هذه الكتب. لماذا؟ لأنه محروم لا بد الله من المهند الصحيح في طلب العلم. كيف يحتاج إلى ذلك من اشتغل بالكبر قال؟ كيف يحتاج إلى ذلك من شغل نفسه بنقل الأقوال بين العلماء على وجه التخريش وإيقاع بعضهم ببعض؟ كيف يحتاج إلى ذلك من ملأ وقته بكل ما لا يعود عليه بفائدة دنيوية وأخروية؟ وإذا يأس الإنسان من طلب العلم وعرف أنه لا يستطيعه وعرف أنه غير ميسر لذلك فليصل شيئا آخر مما يعود به على نفسه بخير في هذا الدنيا في الآخرة. ولا ينام ولا يبقى الإنسان في غرفته نائما أغلى من يضيع وقته فيما لا طائل تأمين فيما لا طائل تحته. فهرم كثير من الناس ممن يتسمون بطالب العلم وممن ينسب لأهل العلم شيخا سواء ما كان شيخا أو طالبا من الأدب. هرم كثير منهم الأدب سبحان الله الأدب مع الله أول شيء وما نبيه صلى الله عليه وسلم وما غيره من البشر في أسلوب الإلقاء وفي أسلوب التلقي. بعض المشاكل تأتي من أحد الأسلوبين أو منهما معا وهما أسلوب الإلقاء أو أسلوب التلقي. تجد بعض الناس يتحلق على بعض حول بعض الناس قال لا يصح لأن يتحلق حوله لا لكن الأغراض الدنيوية التفف حوله واحترشوا حوله. متى كان العلم يؤخذ لأجل أغراض الدنيا؟ نجد أن فلان يعطيني أو يفعل كذا بي أو يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل سبحان الله العظيم. فلدي عمره لدى مثل الشخص. العلم لا يؤخذ بالمحاباة ولا بالممالأة يطلب العلم ويؤخذ العلم بحق فلينتبه. سبحان الله العظيم، لماذا ما تعلمنا من واقعنا المريض هذا ما يعيشه؟ لا يستطيع الإنسان أن يخرج أحد من سوء واقعنا المريض هذا لفعل. وإنه لا يخرج الإنسان أحيانا قصا وذذوا وقهرا أحيانا، لو كان الإنسان ملكا يعمل شيئا واستطاع أن يفعل جميع ما يفعله في بيته بدون أن يخرج المس لفعل. لا تجد ما كثيرا مما لا تجد ما يسرك كثيرا أو تثق بهذا اليوم غدا يقدر عليك، فلان تحب اليوم ويقلب عليك في غده ظهرا من جد ويقول فيك أقوالا أتقول عليك. سبحان الله، أقوالا لو قيل مثلها فيه. سبحان الله العظيم، لأصلة على قائله له انت ذلك شيء سيف الغدر لبس عليه جلد النمر. لماذا الباو لا تكون واحدة؟ كيف تجر باؤك لا تجر باؤ غيرك؟ ترضى أن تقول كل ما تريده وما تصير غيرك فيه، ولا ترضى يقال فيك ذلك شيء تشتم ولا تحب أن تشتم، تسؤد وتكره أن تسب. هذا كل الناس بمثلين مختلفين، ويل للمتففين الذين إذا اكتالوا الناس يتوفون وإذا قالهم أولا هم يخسرون أولئك ألا يظن أولئك أنهم يوم عليهم. سبحان الله، من ضعف وهذه التقوى فينا جميعا. سبحان الله العظيم، والله إن الإنسان لا يهزم من هذه الأحداث التي تحدث بيننا. مطلوبنا للداعي اتباع سنة، وأننا سلفيون. أنا أعتبر ما معنى السلفية؟ السلفية هي اتباع منهج السلف واتباعهم في أقوالهم وأفعالهم. فمن كان هكذا والذي يقول له سلفي، ومن الذي يتبع السلف في هديهم هو سلفي. فدعوا الدعاوى فلنجعل تطبيقنا لتعاليم ديننا يبرهن على صدق قولنا ويترجم عنا. علينا أن نتكل الله سبحانه وتعالى حتى لا نخسر يوم القيامة. وصلى الله وسلم على يهدينا وإياكم وسائر المسلمين إلى كل ما يحبه ويرضى، وإياكم الدخول في الفتن. كلما زاد الإنسان علما قل إنقاذه وزاد تنصرا في دين الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد الإنسان تبصرا في دينه زاد هداية من الله سبحانه وتعالى، وزاد اهتداء إلى الحق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الله
في وهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى
رحب الله ومساكنا منكم في السفر وحافظوا في سبيل الله إلى المال وحافظنا ونحفظنا عن المسلمين أهلنا وأمسياتنا. نعم، كن
بقدر الإمام أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان